بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الجمعة 28 من شهر صفر 39 و400 و1000 من الهجرة. خطبة جمعة من مسجد السنة بسعوان صنعاء لشيخنا الفاضل أبي محمد عبد الباسط الريدي بعنوان: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. الجزء الرابع.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أيها الناس عباد الله، لقد ذكرنا الله جل وعلا بما أمر به نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإخلاص في الصلاة وفي النسك وفي الحياة وفي الممات، ليكون كل ما يعمله المسلم لله سبحانه وتعالى. وذكرنا فيما سبق الأمر الأول وهو الصلاة بمعنيها، وهما الدعاء والعبادة المعروفة. أما الأمر الثاني يا عباد الله فهو النسك. قال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. النسك يا عباد الله له معنيان، سنقف عند المعنى الأول. المعنى الأول هو الذبح والنحر، الذبيحة والنسيكة تكون لله جل وعلا. هذه العبادة يا عباد الله قرنها الله جل وعلا بالصلاة، وهذا يدل على شرفها وفضلها وعظيم منزلتها ومكانتها عند الله تعالى لمن أخلص لله سبحانه وتعالى فيها. عبادة النسك يا عباد الله عبادة جليلة أحبها الله تبارك وتعالى، أن يتقرب العبد إلى الله جل وعلا بذبيحة يجعلها له خالصة، ويتصدق بما استطاع منها، ويطعم لا سيما في يوم المسغبة يطعم المسكين والفقير، يطعم القانع والمعتر، يطعم البائس الفقير، كما ذكر الله جل وعلا. لأن إطعامه بعد هذه النسيكة التي ينسكها لله جل وعلا، إطعامهم لا سيما في أيام الجوع والفقر ونحو ذلك، يعد سببا لتجاوز العقبات في الدنيا وفي الآخرة. تأملوا عباد الله قول ربكم جل وعلا: فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. يطعم في هذا اليوم الذي يكون فيه الجوع شديدا والفقر موجودا، يكون سببا بإذن الله عز وجل لدفع عذاب الله سبحانه وتعالى، ولتجاوز العقبات الشديدة التي لا تتجاوز إلا بمثل هذا العمل وبمثل هذه العبادة، عبادة الصدقة والنسك لله تبارك وتعالى. لذا قال الله جل وعلا في هذه العبادة الجليلة: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وقال سبحانه وتعالى: فكلوا منها، أي حال كونكم تتقربون بها إلى الله جل وعلا، وأطعموا القانع والمعتر. إذن يا عباد الله، عبادة النسك عبادة جليلة القدر، عظيمة المنزلة عند الله سبحانه وتعالى. ومما يدل على عظيم منزلتها أن الله جل وعلا جعلها مشروعة في سائر الملل وفي جميع الشرائع. قال الله سبحانه وتعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. لكل أمة جعل الله عز وجل هذا المنسك، وقال سبحانه وتعالى: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. فيا من يريد التقرب إلى الله جل وعلا، فهذه عبادة النسك للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وتأملوا في ذلك، القربان الذي قدمه إبراهيم عليه الصلاة والسلام في ولد كان له قد بلغ معه السعي، يرى نفعه ويجد خيره، فابتلاه الله جل وعلا فيه. قال الله سبحانه وتعالى: فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. وكانت رؤيا الأنبياء وحي من الله تعالى. قال الغلام: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، وفديناه بذبح عظيم. هذا قربان جعله الله سبحانه وتعالى، فصارت الأمم كلها تتقرب إلى الله جل وعلا بالقرابين. فيا عباد الله، ما أعظم الصلاة وما أعظم النسك الذي ذكره الله جل وعلا. النسك هو الذبح والنحر تقربا إلى الله جل وعلا، لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكره في الفدية قال: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو كعب بن عجرة، وقد بلغ به الأذى مبلغه في رأسه، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: احلق رأسك، احلق رأسك وصم ثلاثة أيام تصدق على ستة مساكين أو انسك نسيكة. كانت هذه فدية يا عباد الله، أن ينسك الإنسان نسيكة إذا كان محرما فآلمه أو آذاه شيء في رأسه فاحتاج إلى حلق رأسه وهو محرم. كل هذا لتعلم أن النسك المراد به ذلك. وهكذا يا عباد الله تجعل هذه العبادة لله سبحانه وتعالى وحده. قال الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فصل لربك وانحر، أي صل لله مخلصا، وانحر لله مخلصا، ولا تجعل مع الله شريكا في هذه النسيكة. وقال سبحانه وتعالى مبينا أن هذا العمل وهذه العبادة يتقرب بها إلى الله تعالى على وجه الإخلاص له دون أن يكون معه شريك. يقول الله سبحانه وتعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فإذا أردت أن تحقق شكر الله وتحقق التقوى لله تعالى فعليك بعبادة النسك، لا سيما في زمان يكون أو تكون الحاجة إلى ذلك ماسة، بهذه العبادة أو بغيرها من العبادات. قال الله عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر، فجعل من شكر النعمة بإعطائه الكوثر أنه يصلي لله مخلصا وينحر لله مخلصا، دليل على شكر نعمة الله تعالى. وقد فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن من الله عليه بهذه النعمة وأمره بالصلاة وبالنحر، أكثر من الصلاة وأكثر من النحر. كان يكثر من الصلاة عليه الصلاة والسلام ويكثر من النحر، حتى نحر بيده الشريفة 63 ناقة. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شكر نعمة ربه تبارك وتعالى لأنه أعطاه الكوثر، وهو نهر في الجنة عظيم المنفعة، ماؤه عذب زلال، أحلى أو أشد مذاقا في الحلاوة من العسل، أحلى من العسل وأبيض من اللبن، أكرم به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولهذا صار شاكرا لله عز وجل. وهكذا في تحقيق التقوى لله عز وجل، إذا أراد العبد أن يحقق تقوى الله سبحانه وتعالى فعليه بهاتين العبادتين، عبادة الصلاة وعبادة النسك لله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته وحسن عبادته. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيا عباد الله، لقد ذكر الله سبحانه وتعالى قربانا تقرب به بعضهم فقبل منه، وتقرب آخر به فلم يقبل منه، وذلك عائد إلى الإخلاص لله عز وجل وتحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. هذا القربان هو ما يتقرب به إلى الله جل وعلا من النسك والذبيحة وغير ذلك. فقال ذلك الولد من ولد آدم لأخيه: لأقتلنك. لأنه تقبل من أخيه ولم يتقبل منه، فقال له أخوه: إنما يتقبل الله من المتقين. فإذا أخلصت لله عز وجل في قربانك تقبل الله منك، وإذا لم تخلص لله عز وجل في قربانك لم يتقبل الله جل وعلا منك. فأقبل على الله سبحانه وتعالى بقلبك مخلصا ممتثلا لما أمرك سبحانه وتعالى. وانظروا إلى ذلك الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو تأملوا قصته وكيف عامل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هم بالنسك. قال ذلك الرجل: يا رسول الله، إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانه. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا. قال: وهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ فقال: لا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فأوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. يذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعبادة النسك شروطا، ومنها أن تكون خالصة لله عز وجل، لا رياء فيها ولا سمعة ولا يتقرب بها لغير الله تعالى، وأن لا يكون الذبح بمكان يذبح فيه لغير الله عز وجل، ولا عيد من أعياد أهل الجاهلية. إذن يا عباد الله، لنتأمل هذه الآية التي ذكرها الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. اجتمعت عبادة الصلاة بعبادة النسك لما في كل من هاتين العبادتين، لما فيهما من حسن التقرب إلى الله جل وعلا، ولما فيهما من التواضع، لأن الذي يركع لله ويسجد لله وينسك لله عز وجل يكون فيه معنى التواضع لله سبحانه وتعالى، ومن تواضع لله رفعه الله جل وعلا. وفيه معنى، وفي هاتين العبادتين معنى آخر ألا وهو معنى الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. حين تقوم لصلاتك فتركع وتسجد لله مخلصا، لا تريد من وراء صلاتك ثناء من الناس ولا محمدة ولا جزاء منهم ولا شكورا، وإنما تطلب ذلك من الله تعالى. وحين تنسك النسيكة لله عز وجل فتتقرب بها إلى الله، وكذا تطعم من شئت من الفقراء والمساكين والمحتاجين، فإنك بهذا تظهر افتقارك إلى الله جل وعلا. في كل من العبادتين معنى الافتقار إلى الله، أنك محتاج إلى الله جل وعلا، وأنك لا تستغني عن الله سبحانه وتعالى طرفة عين. أنت الذي تقول في دعائك: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأكثر من هذا في صباحك ومسائك. فقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يظهر فقره لله سبحانه وتعالى. أنت فقير أيها الإنسان، فقير إلى الله جل وعلا، لأن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالتفت إلى الإخلاص وقم بالإخلاص لله عز وجل في هاتين العبادتين، تلقى بإذن الله جل وعلا جزاء حسنا أوفى من الله تبارك وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا حسن العبادة والطاعة. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم احفظ علينا ديننا وبلادنا من كل سوء ومكروه. اللهم جنبنا وجنب بلادنا كيد الكائدين ومكر الماكرين وظلم الظالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.